بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثالث من تفسير الصفحة 16 من الجزء الرابع، صفحة رقم 77. قال الله تعالى في تتمة الصفحة الأولى من سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. المهر هو الصدقة التي أمر الله تعالى الزوجة بأن يؤديها لزوجته في هذه الآية، وهو ليس شرطا في عقد الزواج ولا ركنا من أركانه، لكنه ثمرة من ثمرات هذا العقد أوجبه الله تعالى للمرأة، وليس لواحد من أهلها أو غيرهم أن يتنازل عنه أو يسقطه، فإنما هو حق خالص لها. ومن هنا نهى الإسلام عن نكاح الشغار الذي لا يدفع فيه مهر، بل يقتصر على مبادلة واحدة بأخرى، يعني زوجة بأخرى. وعقد الزواج الذي لا يكون فيه ذكر للمهر عقد صحيح، والواجب في مثل هذه الحالة أن يفرض للزوجة مهر مثيلاتها من النساء القريبات. والمهر مظهر من مظاهر تكريم المرأة في الإسلام، وهو علامة على التفريق بين الزواج والزنا، وهو علامة كذلك على صدق الخاطب في الارتباط بهذه المرأة وقدرته على رعاية أمرها وتلبية حاجاتها وأهليته للقوامة على بيته. ومعلوم أن المهر سبب من أسباب فرح الزوجة، وهو معين لها لتتجهز لبيتها الجديد على خير حال، ولعله مفتاح إلى قلبها ليتربع فيه زوجها الذي هو طريقها إلى جنة الله تعالى، وهو نحلة من الزوج لزوجته، يعني عطية واجبة يعطيها بطيب نفس، مستحضرا إدخال السرور على من ستكون أقرب الناس له. ولفظة الصدقات مشتقة من الصدق، نتأمل الآية: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. هذه الصدقات مشتقة من الصدق، مشتقة من الصدق. وقد استعمل القرآن هذا المصطلح لما يحمله المهر من معاني وفاء الزوج لزوجته وصدقه معها في وعده بأن يتزوجها ويقوم على شأنها خير قيام. الآية السابقة التي قبلها حفظت على اليتيم حقه في نفسه وماله، وسيأتي مزيد حفظ لذلك. ثم جاءت الآية هنا لتحفظ على المرأة حقها في مالها، وتغير نمطا كان سائدا في الجاهلية يقوم على أكل حقوقها والتضييق عليها في نفسها ومالها. فقد كان من عادات أهل الجاهلية أخذ الأب مال ابنته وعدم إعطائها شيئا منه، بل أزعم أن هذا التضييق لا زال موجودا عند شرائح من المجتمع لا يستهان بها. تأملوا في الآية، قال الله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. حراسة قرآنية لذمتها المالية، وأمر من الله تعالى في هذه الآية بأن يؤدى إليها مهرها بالكامل غير منقوص، فليس للزوج أن يظلمها في ذلك، وليس للولي أبا كان أو غيره أن تمتد يده إلى مالها إلا بإذنها وطيب نفس منها. يعني فإن طبن لكم، ترى يعني صحيح أن الشرع أرشدها إلى طلب رضا الزوج وجعله جنتها ونارها في الدنيا والآخرة، وصحيح أن المرأة في غالب حالها تلبس ثوب الحياء والضعف، وصحيح أنها تتشوف إلى أن تكون زوجة وأمة، لكن هذا كله لا يبيح للزوج أو لغيره أن يعتدي على مهرها وملكيتها له، أو أن يحاول التضييق عليها بطرائق معلومة لتتركه، أو أن يلزمها بأن تتصرف في مهرها بما لا تحب، فإن المال مالها. ولكن لو طابت نفسها ورضيت أن تعطي زوجها شيئا من مهرها فالأمر إليها، ولزوجها أن يأخذ ما طاب خاطرها به ويستعمله وينتفع به هنيئا له، يعني مستلذا به، هنيئا مريئا يعني حلالا طيبا لا إثم فيه. والزوجة التي تفعل ذلك لها أجر إعانتها لزوجها ووقوفها معه، وهو علامة خير فيها، بل هو علامة وفاء ودفء علاقة يجدر بالزوج أن يقدرها ولا ينساها. قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. السفيه عنده اضطراب في طريقة تفكيره، وهو خفيف العقل، وخفة عقله هذه تجعله يسرف في إنفاق ماله ويضيعه بلا فائدة وعلى خلاف مقتضى العقل والشرع. والسفه قد يكون بسبب الصغر في السن، وقد يكون مع الكبير بسبب اختلال في التصرف والأداء. والسفه سبب من أسباب الحجر على تصرفات هذا الإنسان المالية، وذلك عند جمهور الفقهاء خلافا لأبي حنيفة. فالسفيه المحجور عليه يمنع من البيع والشراء والإجارة والهبة والرهن وغير ذلك من أنواع المعاملات، ولا بد من صدور حكم من القاضي ليحجر عليه. والحجر على تصرفاته المالية هذا فيه حفظ لماله من عبث العابثين ومن اللصوص المتربصين، وفيه ضبط لسلوكه الذي لا يعود عليه وعلى المجتمع بنفع. الآية فيها خطاب للناس يقضي بعدم تمكين السفهاء من التصرف في الأموال. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني يحجر عليهم في ذلك إن كان عندهم مال. ويقوم على حفظ مال هذا السفيه وليه من أب أو جد، وقد يقوم عليه وصي من قبل القاضي أو وصي من قبل الأب قبل وفاته. ولهذه الولاية والوصاية أحكام مبثوثة في كلام الفقهاء يرجع إليها. وهذا التوجيه النفيس المتعلق بالمال هنا يدلل على عناية الإسلام بما فيه قوام عيش الناس. لأن ربنا قال قياما، يعني قيام حياتهم على أحسن حال، كما وصفته الآية هنا من جعله قياما لنا. وتأملوا، قال أموالكم، يعني ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، مع أن المال للسفيه وليس للناس. قال أهل العلم في ذلك لفتة بديعة تظهر أن حقيقة نفع المال إنما يعود على الأمة جميعا وليس على مالكه فحسب. ولذلك ضبط الشرع أسباب التملك وطرائق الإنفاق، وتدخل في سلوك السفيه، وأعطى صلاحية الحجر عليه للنائب عن الأمة وهو القاضي. وقد وجدت في أقوال بعض المفسرين من يجعل النساء من السفهاء مطلقا، ويوصي الزوجة بعدم تسليم المال إليها. ولكن هذا القول رد عليه غير واحد من أهل التفسير، وبينوا أن السفه قد يكون في الرجال كما يكون في النساء، بل قد تفوق بعض النساء في تدبيرها الرجل. قال الله تعالى في الآية: وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، يعني لا تسلموا أموال السفهاء إليهم فإن تدبيرهم فاسد فيها، ولكن أنفقوا عليهم من أموالهم قدر حاجتهم من كسوة وطعام مشرب مسكن ونحو ذلك، ولا تؤذوهم بكلامكم إن طلبوا ما لا ينبغي لهم أو سمعتم منهم ما تكرهون، لا تعجروهم بسفههم وطيشهم، احرصوا على مداراتهم بالكلام الطيب المعروف الذي يحفظ المودة وحسن الصلة وينفع في هذا المقام. ومن أهل العلم من ألمح إلى أن قول الله تعالى هنا وارزقوهم فيها، يعني ليس منها، هو الظاهر أن ارزقوهم منها، لكن الله قال وارزقوهم فيها. قالوا هذا ليرشد القائمين على أموال السفهاء إلى أن يحرصوا على تنميتها وإعمالها في التجارة ونحوها، ليكون حفظ المال على أحسن حال. أرزقوهم فيها شغال المال. قال الله تعالى آخر آية في الصفحة: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. لما أمر الله تعالى في الآيات السابقة بإعطاء اليتامى أموالهم بيّن هنا شروط هذا الإعطاء وكيفيته وما يلزم ليؤتي أكله المرجوة في هذا الشرط. تذكرون أن اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ الحلم، وهذا اليتيم قد يكون صاحب مال ورثه من أبيه أو أمه أو غيرهما، أو وهب له أو جاءه بطريق ما، ومثله لم يعطه الشرع حرية تصرفه في ماله لأنه صغير يعني غير راشد، ولا ندفع لهذا الصبي ماله ليستقل في التصرف فيه دون الولي أو الوصي إلا بحصول ابتلائهم واختبارهم في أمرين اثنين دلت عليها الآية أو عليهما الآية هنا. ما هما الأمران؟ الأول أن يبلغ النكاح، أن وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يعني أن يكون قادرا على الزواج، وهذا لا يكون إلا عند البلوغ. فالمقصود ببلوغ النكاح هنا هو البلوغ الذي يكون صاحبه أقوى وأقرب إلى تمام العقل وكماله. والبلوغ إما أن يحصل بعلاماته عند الذكر وعند الأنثى من احتلام وإنبات شعر ونحو ذلك، يعني ممكن يكون حيض عند الأنثى خصوصا بالغة خلاص، وإما أن يكون بالسن والعمر إذا لم تظهر علامات البلوغ، وهو 15 سنة للذكر والأنثى عند جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة وأبي يوسف ومحمد ابن الحسن من الحنفية. أما سن البلوغ عند المالكية فهو 18 سنة للذكر والأنثى. وأما أبو حنيفة ففي رواية عنه أن سن البلوغ للذكر 18 سنة وللأنثى 17 سنة. المقصود من الآية أن اليتيم إذا بلغ فقد سقط عنه وصف اليتم وتحقق الشرط الأول لدفع ماله إليه. أخرج أبو داود وغيره عن علي رضي الله عنه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام، يعني إذا بلغ ما بنسميه يتيم خلاص الحديث. الشرط الثاني الذي جاء في الآية: فإن آنستم منهم رشدا، يعني أن يكون راشدا، ونستأنس منه ذلك كما وصفت الآية بقولها: فإن آنستم، هيك آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، أي أن يكون عنده، هي معنى الرشد، أن يكون عنده صلاح في أمر تدبيره لماله ورعايته والقيام عليه. ونعرف ذلك بتجربته أكثر من مرة في أمر البيع والشراء وغيرهما من معاملات المال حتى يغلب على الظن قدرته على حسن التصرف فيه. وطريقة الاختبار تختلف بحسب أحوال الناس بيئتهم التي نشأوا فيها. والمقصود إذا حصل البلوغ وآنسنا الرشد وعلمناه وأبصرناه دفعنا إليه ماله وسلمناه إليه، ولا بد من حصول كلا الأمرين ولا يكتفى بواحد منهما، والحكم يشمل الذكور والإناث على حد سواء. وهنا لفتة كريمة إلى اعتبار الشرع بلوغ الصبي سببا لدفعه على ثقته، يعني الشرع بيقول أعطيه ماله، هذا يدفعه على ثقته بنفسه واعتماده عليها ومعرفته بأنه مسؤول عن أقواله وأفعاله وأنه بلغ مبلغ الكبار أو بلغت مبلغ الكبار. قال الله تعالى في الآية: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. هذا توجيه لولي مال اليتيم أو للوصي بألا يقترب من مال اليتيم ويأكله ويعتدي عليه ويسرف فيه من غير ضرورة أو حاجة، أو أن يأكله بدارا وبدارا أن يكبروا، يعني أن يبادر إلى أكله قبل أن يكبر اليتيم ويبلغ ويرشد ويأخذ ماله. قال الله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف. إذا كان الولي مكتفيا بماله فلا يأخذ من مال اليتيم شيئا وإن قل، وليحرص على إعفاف نفسه من الأكل منه أو الميل إليه، يحرص. قال الله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قد يكون الولي على مال اليتيم فقيرا، أو يكون محتبسا على رعاية مال اليتيم ولا وقت عنده ليعمل ويكفي نفسه وعياله، فهنا أجاز الشرع لهذا الولي وأباح له أن يأكل من مال هذا اليتيم عند وجود الحاجة، بشرط أن يأكل بالمعروف، أن يكون أكله بالمعروف، يعني بما عرف بين الناس وبقدر الحاجة لا يتجاوز. ولا يلزمه عند جمهور أهل العلم إرجاع هذا المال لليتيم إن أيسر بعد ذلك، لأنه فقير فبدو يأكل بالمعروف. طب لو أيسر يرجع المال؟ لا، عند جمهور الفقهاء. وفي هذا المعنى، في معنى الأكل بالمعروف والأخذ بالمعروف، جاء قول الله تعالى في سورة البقرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، أي وإن خلطتم طعامكم بطعامهم وشرابكم بشرابهم وفقا لما عرف بين الناس فلا بأس عليكم، لأنهم إخوانكم في الدين، ومخالطتهم تقتضي حسن عشرتهم ورعايتهم ومعاملتهم كالإخوة الذين هم أقرب الناس للواحد منا. الله تعالى قال سورة الإسراء ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، يعني لا تقربوه إلا مصلحين له، وإن احتجتم إليه أكلتم منه بالمعروف. وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده هذا هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله وعن عمرو بن العاص عنه وعن عمرو بن العاص، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم. قال فقال صلى الله عليه وسلم كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل، ومن غير أن تقي مالك بماله. لا تكون متأثل، متأثل يعني لا تأخذه لتجعله رأس مال لك وتبدأ به مشروعا خاصا بك في التجارة ونحوها، ما بيطلع لك، ما بيصير. وفي أيامنا قامت مؤسسات كاملة على رعاية أموال اليتامى في عدد من الدول، والعاملون فيها إن كانت الدولة تكفيهم برواتب منها فلا ينبغي لهم أن تمتد أيديهم إلى أموال اليتامى، بخلاف ما لو كانوا محتبسين على ذلك ولا رزق لهم من الدولة فلهم أجرة مثلهم لا يتجاوزون. والتعامل مع مال اليتيم يحتاج إلى فقه ودراية، ولا بد أن يقوم عليه الصادق الأمين القادر على حسن إدارته واستثماره إن لزم الأمر. قال الله تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. إذا بلغ اليتيم وآنسنا منه الرشد والسداد في التصرف بماله أوجبنا على ولي ماله أن يعطي هذا اليتيم ماله وأن يسلمه إليه، وأن يشهد على ذلك اجتنابا لأي خصومة محتملة من إنكار وجحود وتهمة ونحو ذلك. وعند بعض الفقهاء لا بد أن يقوم الوصي بإثبات رشد هذا اليتيم لما كبر وبلغ، بإثبات رشده أمام القاضي احتياطا لهذا اليتيم وحرصا على ماله، يعني لئلا يكون هناك اتفاق بين اليتيم والوصي. وحكم الإشهاد هنا لأنه فأشهد عليهم على خلاف عند الفقهاء بين الوجوب والندب. ختام الآية، ختام الصفحة وكفى بالله حسيبا، بعيدها مرة ثانية وكفى بالله حسيبا. الأصل أن يكون هذا الولي مؤتمنا ومعروفا بالقوة والتقوى والأمانة، وأن يعلم أن الله تعالى مراقبه في عمله ومحاسبه عليه. وكفى بالله عليما بحال هذا الولي إن كان أدى الأمانة أو خان فيها واعتدى. الله مطلع على سرائركم وضمائركم، يعلم من قصده ونيته في تصرفه إفساد مال اليتيم وتضييعه ممن نيته إصلاحه وتنميته وحفظه. وهذا يعني أن ثواب من أحسن إلى اليتيم ثواب عظيم عند الله، وأن عقوبة من اعتدى على ماله وتجاوز حدود الشرع عقوبة أليمة. ومن أجل ثقل أمانة حفظ مال اليتيم جاء حديث أخرجه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. اللهم سددنا في أقوالنا وأعمالنا ونياتنا. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.